السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر تمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. المساقات والإجارة، المساقات مفاعلة من السقي، وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه. دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه، والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعها، دفع الأرض لمن يزرعها. وجاء في المزارعة والمساقات ما جاء من المنع. حدث رافع بن خديج بالمنع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعلها ثم امتنع لما سمع رافعا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع منها. وهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. أهل خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وصارت ملكا له، واليهود هم أهلها، هم سكانها، هم الذين يعملون فيها، عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها انتقلت إلى ملكه صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها. والشطر النصف، نصف ما يخرج منها من غلة من تمر أو زرع، متفق عليه. فهذا دليل على جواز المزارعة والمساقات، فعاملهم على شطر ما يخرج منها. العلماء يختلفون في حكمه، يختلفون في حكم المزارعة نظرا لما جاء فيها من الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة. فمنعها جم من أهل العلم وأباحها آخرون ولكل دليل. فأحاديث المنع تمسك بها من قال بعدم الجواز وأجابوا عن مثل هذا الحديث الذي هو من أدلة القائلين بالجواز، أجابوا عن هذا بقولهم أن أهل خيبر لما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام عنوة صاروا ملكا له كأرضهم، ملكا له كأرضهم، فيعطيهم من ثمرتها ما شاء ويأخذ ما شاء، وليس هذا عقد بين طرفين، عقد لازم بين طرفين، لا، وإنما هؤلاء ملك للنبي عليه الصلاة والسلام فيعطيهم منها ما شاء ويأخذ ما شاء. لكن الأصل أن مثل هذا عامل أهل خيبر، يعني عاقدهم على العمل بها على بشطر ما يخرج منها، أجرة لهم، أجرة لهم بشطر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع، متفق عليه. فكون الأرض تدفع لمن يزرعه على أن يتفق الطرفان على جزء معلوم مشاع، جزء معلوم مشاع مما يخرج، هذه الصورة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، وهي من أقرب الصور إن لم تكن أقرب من المضاربة، بحيث يأخذ العامل المال ويعمل فيه الثاني ببدنه ويكون الربح بينهما، وقد تقدم الكلام فيها. هذا يدفع الأرض والثاني يعمل في هذه الأرض ويكتكون الثمرة بينهما، أو على ما يتفقان عليه، على أن يكون الشطر المتفق عليه أو الأجرة المتفق عليها جزء مشاع من الثمرة، جزء معلوم مشاع. أنا معلوم بأن يقال للعامل لك النصف، لك الربع، لك الثلث، ويرضى بذلك ويكون مشاعا من جميع ما تنتجه المزرعة لا من جهة بعينها. ما يقال للعامل لك النصف، النصف الذي ينتجه النصف الشمالي، ولصاحب الأرض ما ينتجه النصف الجنوبي. مثل هذا قد يكون في ضرر على الطرفين، قد يسلم هذا ويهلك هذا، فيتضرر هذا ويربح هذا، وقد يهلك هذا ويسلم هذا، ويكون العكس. هذا هو الذي نزل عليه أهل العلم ما جاء من النصوص التي تمنع من المزارعة والمساقات. أما إذا قيل للعامل خذ هذه الأرض وازرعها على أن يكون لك النصف أو الثلث أو الربع مما تخرجه من الثمرة، فيكون معلوم بالنصف بالربع بالثلث، ويكون أيضا مشاع ليس بنتاج جزء معين من الأرض، فعلى هذا تحمل النصوص. وفي رواية لهما سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه أو يكفوا عملها، يريحوه من عملها، لأن يقوموا بعملها ولهم نصف الثمر، والنصف هو الشاطر الذي تقدم ذكره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. فهل تجوز المزارعة إلى أجل مجهول؟ لأن ما شئنا مجهول، نقركم بها على ذلك ما شئنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد إجلاءهم عن جزيرة العرب، قد أمر بذلك وفعله عمر رضي الله تعالى عنه. فالمشيئة هذه مردها إلى تقرير الحكم الذي أراده عليه الصلاة والسلام وهو إجلاؤهم، وليس في هذا دليل على أن المزارعة تصح مع الجهالة. قد تصح مع العلم من وجه والجهل من وجه. إيش معنى هذا الكلام؟ تصح على أن تكون إلى نتاج الزرع، يعني لمدة سنة حتى ينتج هذا الزرع الذي اتفق عليه، وأما بالنسبة لأعداد السنوات القادمة قد يجدد العقد وقد لا يجدد. ولذا يقول نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني إلى أن تنتج الثمرة وتستحق ما اتفقنا عليه، وما بعد ذلك ننظر إلى ما شئنا. فقروا بها، قروا يعني استقروا وثبتوا ومكثوا بها في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر إلى أن جاء عمر فأجلاهم إلى تيماء وأريحاء. فقروا بها حتى أجلاهم عمر، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها، يعني على أن يعملوا فيها من أموالهم، من أموالهم، ويكون البذر والسقي وكل ما يتطلبه الحرث والزرع كل ما يتطلبه عليهم على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها. في بعض النسخ وله عليه الصلاة والسلام شطر ثمرها، والخلاف غير مؤثر، لأنه إذا كان لهم الشطر فالباقي لمن؟ له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان له عليه الصلاة والسلام الشطر فالباقي لهم. في الحديث الذي يليه يقول عن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال سألت رافع بن خديج. رافع هو الذي يحفظ أحاديث المزارعة وهو المرجع في هذا. رافع بن خديج يقول حنظلة بن قيس سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، لا بأس بكراء الأرض، لأن لما كثرت رواية الحديث في هذا الباب عند رافع بن خديج بالمنع ظن بعض الناس أنها لا يجوز ولا إجارة الأرض، فسئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة. يعني شخص عنده أرض فقال له شخص أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض لأزرعها بعشرة آلاف سنوي، بمئة ألف سنوي بالذهب والفضة لا بأس، فقال لا بأس، إنما كان الناس، شوف على هذا تنزل أحاديث المنع، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، مسائل المياه، يؤاجرون على الماذيانات، فيكون الذي على مسيل الماء القريب من الماء الذي تكثر ثمرته وتضمن ثمرته يكون لصاحب الأرض. وأقبال الجداول، أوائل الجداول والسواقي والأنهار الصغيرة، يعني أوائلها يكون أكثر ثمرة، فصاحب الأرض يشترط هذه المواقع الاستراتيجية له، ويترك للعامل بقية الأرض. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وأشياء من الزرع المعينة محددة المكان. فيهلك هذا، يهلك ما اشترط ويسلم غيره، وقد يسلم غيره أو يهلك المشترط ويسلم غيره. مقصود أنه قد يهلك المشترط ويسلم غيره أو العكس، فيكون الضرر على واحد فيكون عمل العامل هدرا والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف والمساواة والرحمة لجميع الأطراف. فإذا اشتركوا في الغنم والغرم لا بأس، أما إذا كان الغنم لأحدهما والغرم على واحد فقط فمثل هذا لا يأتي به الشرع، فيسلم هذا ويهلك هذا والعكس. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ما كان الناس يعملون في الأراضي إلا على هذه الطريقة بهذا الشرط، فلذلك زجر عنه، نهى عنه لهذه العلة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون من أجر بالذهب والفضة أو من جزء معلوم مشاع من جميع الأرض يكون لطرف والثاني والباقي للطرف الثاني، بأن يكون مشاعا، جزء معلوم مشاع، يعني جزء معلوم من قدره ربع ثلث نصف ومشاع، لا يتعلق بجهة معينة من الأرض، فهذا لا بأس به. رواه مسلم، وفيه بيان، يقول المؤلف وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. هذا الحديث مبين ومفسر للأحاديث التي فيها النهي عن كراء الأرض والنهي عن المزارعة، والنهي على هذا يتنزل، النهي على هذه الصورة يتنزل. إذا اشترط صاحب الأرض جهة معينة يغلب على ظنه أن غلتها تكون أكثر تمنع، وإذا قال على النصف على الربع على الثلث وأطلق وقبل العامل انتهى الإشكال، ليشترك في الغن والغرم. من أهل العلم من حمل النهي على أول الأمر لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، صاروا بحاجة إلى عمل وليس لديهم ما يعملون به، تركوا أهلهم وأموالهم لله جل وعلا، تركوا وطنهم وأموالهم لله جل وعلا، فجاءوا إلى المدينة وهم بحاجة إلى عمل يعملونه يتقوتون منه، فنهى عن كراء الأرض وأمر بأن يزرع صاحب الأرض أرضه بنفسه أو يدفعها لمن يزرعها بدون مقابل، يعني يحسن بها الأنصاري على أخيه المهاجر ليستفيد منها. فنظرا لحاجتهم نهى عن كراء المزارع سواء كان بالنسبة أو بالذهب والفضة، نهى عنها مطلقا ليستفيد المهاجر الذي ترك ماله لله ورسوله لله جل وعلا. فمراده بالنهي الإحسان على المهاجرين من قبل الأنصار، ولمثل هذه الظروف تصدر بعض الأحكام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي، عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أباح ذلك وبين أنه إنما نهى من أجل الدافة، قوم قدموا إلى المدينة بحاجة شديدة، فلو ادخر الناس لحوم الأضاحي ما صار لهؤلاء شيء يأكلونه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخر الناس بل يعطوا هؤلاء المحتاجين. هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة، باب المساقات، والشق الثاني الإجارة، وعطفها من باب عطف العام على الخاص، لأن حقيقة المساقات والمزارعة إجارة، لأن حقيقتها إجارة. سم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
هذا الحديث تابع وقد قرئ، تابع للشق الأول من الترجمة. حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذكر، إما الإحسان إلى المهاجرين أو المزارعة التي كانت موجودة في عهده، في أول عهده عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من زرع، فنهوا عن ذلك. يحمل النهي على ما ذكرنا سابقا على هذه الصورة، وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع، وهذه كلها مؤاجرة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. فهذا دليل على أن مزاولة هذه المهنة حلال وليست حراما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، والناس بحاجة إلى الحجام، ولو حرمت الحجامة لما وجد من يحجم الناس. فهذه المهنة مباحة، هذه المهنة مباحة للحاجة إليها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطاه أجره. ويقول الراوي: ولو كان حراما لم يعطيه. وكأن ابن عباس ساق الحديث مستدلا به على من يحرم الحجامة أو يحرم كسب الحجام، مستدلا بالحديث الذي يليه، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وإذا جاء النص بهذا اللفظ فقد جاء قوله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كان كسبه خبيث فالحجامة محرمة، وما يترتب عليها من كسب محرم لأنه خبيث. لكن لا يلزم من وصف الشيء بكونه خبيثا أن يكون حراما، لأن الخبيث كما يطلق على الحرام يطلق أيضا على المهن الوضيعة وعلى الأعيان الدنيئة. ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كان عندك نوع جيد من الطعام ونوع أقل ردي، قلنا إن هذا الردي خبيث، لكن هل قلنا أكله حرام؟ اشتريت كيس من الرز مثلا، فلما جربه الأهل وطبخه وجدوه ما يناسبهم، فقالوا: تصدق به واشتر لنا أفضل منه. يعني وجد رز يباع معروض 70-80، قال: فرصة، هذا رخيص نجرب. فلما اشتراه وطبخوا منه قال: هذا ما يناسب، هذا تصدق به واشتر لنا من أبو 150-140 الذي تعودنا عليه. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو لك رز سلم عند شخص فيأتي لك بمثل هذا الرز وأنت اشترطت عليه من النوع الطيب، تقبل ولا ما تقبل؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، تتسامح وتتنازل، إما طلبا لما عند الله جل وعلا أو بعد خشية على مالك، تقول ما أخذت هذا ما هو جاي من غيره. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فهذا خبيث لأنه ردي لا لأنه محرم. فالخبيث مشترك بين المحرم حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبين الأدنى وبين الأدنى. فلا شك أن مهنة الحجامة دناءة، والكسب المترتب على الدني دني، فكسبه خبيث. وجاء ما يدل على حله، أنه جاء قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه ناضحك أو أطعمه غلامك، يعني لا تأكله أنت من هذا الطعام الدني، ابحث عن طعام جيد تقيم به نفسك ومن تحت يدك، لكن هذا المال الدني ابحث له عن ما يناسبه من الأدنياء. وعلى هذا الأموال التي فيها الشبهات أو ما يراد التخلص منه من الأموال الخبيثة يبحث لها عن المصارف المناسبة، يبحث لها عن المصارف المناسبة. شخص تاب من ربا وعنده ملايين، هل نقول مثل هذا المال يصرف في المصارف، مصارف البر وأعمال البر؟ نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ومثل هذا لا تجوز الصدقة به وإنما يتخلص منه، فيبحث له عن المصارف المناسبة. فلو وضع في دورات المياه أو في المجاري وما أشبه ذلك مناسب. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه ناضحك، ولو كان حراما لا أمره بإتلافه، ولم يأمر بإعلافه النواضح. فالحجامة جائزة لا إشكال فيها، وما ترتب عليها من أجرة جائز، إلا أنه ليس بطعام مناسب للأحرار لعلية القوم، يناسب لسفلة الناس وأرذالهم وأدنيائهم، ويطعم النواضح ويطعم الرقيق لا بأس. وليس بحرام، وعلى هذا على الإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأعمال، وإن وجدت بين الناس فالأدلة تدل على أن هذا مما ينبغي أن يتعاون فيه الناس بعضهم مع بعض من دون أخذ أجرة. ولذا وصف الكسب المرتب عليها بالخبث، لكي تسود بين الناس روح التعاون، وأن مثل هذا يتداوله الناس فيما بينهم من غير مشاحنة ولا مشاحة ولا أخذ أجرة. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
كتاب مخرج الإمام مخرج شكون
قال ليس عنده وإنما أخرجه البخاري، وانظر التعليق من حاشية المخطوط.
نعم، يعني ماذا وهم من الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمسلم، بل هو في البخاري، بل هو في البخاري، وكأن الحافظ رحمه الله يملي الكتاب من حفظه أو يكتبه من حفظه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي يضيفها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وجل: ثلاثة أنا خاصمهم يوم القيامة. يقولون العدد لا مفهوم له، بل الذين يخاصمهم فيخصمهم عز وجل أكثر من ثلاثة، لكن ينص على هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم وللتنفير من صنيعهم، فمثل هذا العدد لا مفهوم له. أو يقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ثم زيد عليه فيما بعد. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من هم؟ رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى العهد والأمان بالله جل وعلا، أعطى ذمة الله وعهده وميثاقه ثم غادر به لما استأمن وأعطاه ذمة الله وأمينه خصمه غدر به. وهذا جاء الأمر بالوفاء بالعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والغدر ينافي هذا. ومن صفات المنافقين وخصال النفاق: وإذا عاهد غدر. والغدر هو نقض العهد، نقض العهد، أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، اغتصبه من أهله أو من بلده وذهب به إلى بلد آخر فباعه. وهذا حصل كثير على مر العصور، وبعضهم يبيعه بشرط العتق، فإذا اشترط العتق فالذي يغلب على الظن أنه حر، يتفقان على أن أحدهما السيد والثاني المملوك، فيبيعه على من يشتريه على أنه رقيق فيشترط عليه العتق بشرط العتق، لا للخدمة. فإذا وجد مثل هذا الشرط عرفنا أن المسألة لا تسلم من تلاعب واحتيال. لكن هل مثل هذا الشرط لازم أو لا يلزم؟ هذا الشرط مناف لمقتضى العقد فلا يلزم، لأنه ماذا يتضرر مثلا لو اتفق اثنان من المحتالين والنصابين، وجدوا وفي كتب الأدب يذكر مثل هذا، وجد من المحتالين والنصابين من قال أحدهما للآخر: نتفق على أني أنا السيد وأنت العبد، أو العكس، وأبيعك ويعتق وترجع لأهلك، إيش يصير؟ وبعضهم من عظم حيلته يبيع ولده ويشترط هذا، فمثل هذا الشرط ليس بلازم. لكن المسألة فيما إذا اغتصب حرا فباعه وأكل ثمنه، إذا كان الاتفاق بين الطرفين، بين البائع والمبيع، مثل الصورة التي ذكرناها، فالوعيد على من؟ على الاثنين، على الاثنين كلهم بائع لأنهم اشتركوا في القيمة، اشتركا في القيمة. يقول: أبيعك وأشترط العتق، لي النصف لك النصف. مثل هذا الاثم على الاثنين. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أما إذا باع حرا على أنه عبد واشتراه المشتري على أنه عبد واستعمله في الخدمة، هذا نسأل الله جرم عظيم، قهر. فبقدر هذا الجرم تكون العقوبة. ولذا قال الله عز وجل: أنا خصمهم يوم القيامة. فماذا عن هذا الذي بيع وامتهن؟ وماذا عن والديه؟ ماذا عن والديه؟ ماذا عن ما في قلب أمه وأبيه من الحسرة والحرقة؟ يسرق الولد ويباع في بلد آخر، جرم قد لا يتصوره العقل. يعني لو أن الإنسان تصور مثل هذا في ولده مثلا فزع وقال قلقا شديدا وهو مجرد تخيل فضلا عن كونه واقع، وقد وقع وقد وقع. ولا يكون هذا كما يقال في بعض المجتمعات أن هذا مبرر لإلغاء الرق، هذا ليس بمبرر لإلغاء الرق، يعني وجد مثل هذا النوع ووجدت سرقة الأحرار وبيعهم في بلدان أخرى، لكن هذا لا يقضي على حكم شرعي، مثل هذا لا يقضي على حكم شرعي. يقضي على هذه الظاهرة نعم، أما على حكم شرعي فلا. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الأجير المستضعف لماذا عمل؟ لماذا امتهن نفسه في خدمة غيره وتعب في هذا العمل؟ وقد يكون العمل شاقا وما عمل فيه إلا لحاجته. استأجر الأجير فاستوفى منه العمل، استوفى منه العمل ولم يعطه أجره. وهذا في سائر الأعمال، في الأعمال الشاقة، في البناء، في غيرها من الأعمال الكتابية وغيرها. إذا استأجرت أجيرا على أي عمل كان مجرد ما يستحق الأجرة باستيفاء العمل تدفع له أجرته، لأن تأخير الأجرة مطل، والمطل ظلم يبيح العرض والعقوبة. ولم يعطيه أجره، رواه مسلم، كذا يقول الحافظ وهو في البخاري. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن. جاء فيه هذا الحديث الصحيح، وجاء فيه أيضا ما في قصة أبي سعيد من رقيته على اللدير، وأنه قرأ عليه الفاتحة في مقابل قطيع من الغنم، 30 رأس من الغنم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اضربوا لي بسهم. فدل على جواز مثل ذلك. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأخذ الأجر على مثل هذه القربة التي هي من أعظم القرب جائز عملا بهذا الحديث. وبهذا قال مالك والشافعي، ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز الأخذ على القرب، لا على تعليم القرآن ولا على غيره. وهو رواية عن أحمد. ويستدلون بحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود أنه علم أناسا من أهل الصفة الكتاب، فأهدى له رجل منهم قوسا فقال عبادة: القوس ليست بمال، وإنما أرمي بها في سبيل الله عز وجل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن كنت تحب أن تطوق طوق من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا حديث عبادة يدل على تحريم أخذ الأجر على تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن. عبادة رضي الله عنه من البداية أراد أن يعلم هؤلاء الفقراء من أهل الصفة القرآن مجانا بدون ذكر الأجرة، ثم بعد ذلك قبل الهدية، والهدية بمثابة الأجرة، فحذره النبي عليه الصلاة والسلام منها. فاستدل به أبو حنيفة على المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولا شك أن الورع عدم الأخذ، الورع عدم الأخذ على تعليم القرآن، ولا على تعليم العلم الشرعي، ولا على الإمامة، ولا على المأذنة. هذه الأجرة التي تتبع المشارطة، لا أعلمك القرآن إلا كل آية بكذا، والحديث بكذا، والفصل من كتاب كذا بكذا. الورع معروف. العبادات البدنية الخاصة التي لا تعوق الإنسان عن مصالحه مثل هذه، إذا شارط عليه حرم اتفاقا، إذا قال لا أصلبكم إلا بكذا، لأن مثل هذا لا يعوقه عن تحصيل دينه ولا دنياه، بخلاف التعليم. التعليم يحتاج إلى وقت وجلوس للطلاب، في مثل هذا يبيحه جمع من أهل العلم أخذا بحديث الباب: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخذ الأجر على التحديث مسألة يختلف فيها أهل العلم، فيمنعها أهل التحري والورع، يمنعونه. وينبغي أن يعلم ابن آدم كما جاء في الخبر: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ويستدل جمع من أهل العلم مثل هذا الحديث فيجيز أخذ الأجر على التحديث، لأنه إذا جاء أخذ الأجر على تعليم القرآن فالحديث من باب أولى، فالحديث من باب أولى. وبعضهم يفرق بين العلوم الشرعية فيمنع، وما عداها فيجيز، حتى أنه وجد من يعلم ألفية ابن مالك كل بيت بدرهم، كل بيت بدرهم. هذا التعليم. الكتابة مثلا، هل يدخل في التعليم إذا قال: أنا أكتب لك المصحف بكذا، أكتب لك البخاري بكذا، يدخل ولا ما يدخل؟ قال: أنا والله أنا أحتاج مصحف. قال: أنا مستعد أكتب لك مصحف، لكن أكتب لك المصحف بكذا، بمبلغ كذا. يعني وجد من ينسخ، سمونا الوراقين في العصور المتعاقبة قبل الطباعة، فيأتي طالب العلم إلى هذا الوراق ويقول له: أنا أريد نسخة من بلوغ المرام، فيقول: هات 10 دراهم وأنسخ لك نسخة. فهل نقول بأن هذه الكتاب مثل التعليم لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أو نجري فيها الخلاف المذكور؟ نعم، وهذا فيه جهد، التعليم فيه جهد، فيه عمل. يعني من يمنع التعليم، تعليم القرآن بأجرة، هل يمنع كتابة القرآن بأجرة؟ أو هذه لا حكم بيع المصحف على الخلاف بين العلماء فيه، وليس من الخلاف من هذه الحيثية، إنما قالوا بيعه امتهان ورغبة عنه. نعم، يعني هل في فرق بين شخص تقول له أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري وأرويه عنك وتشرح لي الألفاظ المشكلة، ثم يقول لك بألف، وأنا بجالس لك ليل نهار حتى تنتهي من صحيح البخاري ومنقطع عن أشغالي وأولادي وأسرتي إلا بأجرة، أنا أنحبس من أجلك وأترك الارتزاق من أجلك، لا بد من أن تدفع لي مبلغ كذا. وجد من يشارط على هذا، وجد من يأخذ الأجر على التحديث من كبار المحدثين، لأنه يلزم على التحديث الانقطاع عن الارتزاق، الانقطاع عن الارتزاق. فرق بين الأجرة ومشارطة المتعلم وبين ما يعطى المعلم من بيت المال. بعد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وسند ابن ماجه ضعيف جدا. وفي الباب عن أبي هريرة، يعني يشهد لحديث ابن عمر عند أبي يعلى والبيهقي، وفيه أيضا عن جابر عند الطبراني، والأحاديث كلها ضعاف، كلها ضعاف، لكن مجموعها وكون الحديث يأتي من طرق وعن جمع من الصحابة يدل على أن للأمر أصلا، يدل على أن له أصلا، ولذا حسنه بعضهم بشواهده، وهو جار على الأصل في أن الأجير يبادر بإعطائه أجرته، وكونه قبل أن يجف عرقه هذه مبالغة، مبالغة في المبادرة، لأن التأخير مطل، والمطل حرام، المطل حرام، لا سيما إذا طلب، لا سيما إذا طلب. فإذا كان المستأجر اتفق مع الأجير على مبلغ معين، فبمجرد ما ينتهي يكون قد استحق هذا الأجر، فلا يجوز أن يماطل مع القدرة على الدفع. وإذا كان لا يستطيع الدفع بعد الفراغ من العمل لأنه لا يجد الأجرة، فعليه أن يبين، عليه أن يبين أن الأجرة قد تتخلف، قد تتأخر، أنا لا أملك الأجرة الآن، انتظر علي أسبوع شهر، فإذا رضي بذلك فالأمر لا يعدوه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قلنا أن هذا مبالغة، هذه مبالغة في عدم التأخير وعدم المطل للأجير، والأجير الذي تعب في إنجاز هذا العمل وعرق بسببه، والعرق لا يأتي إلا بسبب التعب أو بسبب الحر الشديد، وقد يكون مضطرا إلى هذا العمل، فمثل هذا يجب أن يراعى، وأن لا يماطل، وأن لا يشق عليه، وأن لا يردد، وأن لا يضاع وقته. وعلى كل حال الحديث بجميع طرقه فيها ضعف، وبمجموعها يدل على أن للأمر أصلا وجار على القواعد، وأن من استحق شيئا لا يجوز تأخيره إلا بإذنه. يلي حديث أبي سعيد أيضا وهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، فليسمي له أجرته. حديث ضعيف، لكن الاتفاق على الأجرة أن تكون الأجرة معلومة هذا شرط من شروط صحة الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة. إذا لم تكن الأجرة معلومة وقال تعال أصلح لي كذا وقال له بكم، قال ما نختلف، هذه يفعلونها، يفعلها كثير من الناس، ثم إذا انتهى حصل الجدال والنزاع والخصام. أصلح السيارة بكم؟ إن شاء الله ما يحسب لنا خلاف، خلص إن شاء الله ما نختلف، أبرضيك. ثم إذا انتهت السيارة قال خذ 10، قال لا أريد 100. يحصل الشقاق والنزاع، ولا شك أن تسمية الأجرة يحسم مثل هذه الخصومة. لكن إذا حصل مثل ذلك فالقول قول من؟ من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول العامل باعتبار أن، أو يقبل قول الذي لم يفرط، لأن عندنا طرف مفرط وطرف غير مفرط، لأنه أحيانا يأتي بسيارته ويقوله العامل بكم، يقول صاحب السيارة ما نختلف، حينئذ يكون القول قول العامل. لكن لو قال صاحب السيارة بكم وقال العامل ما نختلف، فالمفرط العامل يأخذ ما يعطى. ولو رجع إلى أهل الصنف وأعطي أجرة المثل هذا أبرأ للذمة بلا شك. لو على كل حال الذي يفرط يتحمل تبعة تفريطه. اي لكن ما يبدا باصلاحها حتى يعرف، يقول دعني اكشف واحدد، دعني اتاكد ماذا تطلب، لان بعض اصحاب المحل الورش يحتال على صاحب السياره، يقول له السياره الان، يقول صاحب السياره انا مستعجل، يقول لا يا اخي سيارتك تحتاج الى 3 أيام علشان يزيد في الاجره، اذهب بعد 3 أيام تجي، وهي ما تحتاج إلا سلك يربط بسلك آخر تنتهي، ولا دقيقة، من أجل إيش؟ أن تكثر الأجرة، لأنه لو رآه يعقد سلك بسلك ما سمحت نفسه يعطيه ولا 5 ريال، وهو يريد مبلغ جامد من الرجل. فمثل هذه الحيل موجودة، يعني على لا سواء كانت من أصحاب المحلات أو من أصحاب الحاجات ممن يحتاج إلى هؤلاء، فالحيل لا تجوز على أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز له، وإنما يأخذ بقدر عمله، وإذا أخذ بقدر عمله يبارك له فيه. فإذا قرر ما تحتاجه السيارة من العمل والجهد الذي يبذل في تركيب هذه القطع وأخذ حسب عليه قيمة القطع وأجرة تركيبها، هذا ما يستحقه. فإذا اتفقوا عليه من الأصل قال أنا أشتري القطع وأعطيك الفواتير وأحسب أجرة يدي كالمعتاد مثل هذا، ووثق به يدفع له ما يطلب، يدفع له ما يطلب إذا وثق به. وعلى كل حال التلاعب موجود في أسواق المسلمين، موجود بكثرة، فعلى مثل هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يرفقوا بالناس ليبارك لهم. ومن صفة المسلم في بيعه وشرائه في أجرته في تأجيره كله أن يكون سمح، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، يعطي بطيب نفس، يأخذ بطيب نفس، لا تكون المشاحة هي عادته ويديدنه، حينئذ تنزع البركات. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، يعني في إسناده انقطاع، وهذا الانقطاع وصله البيهقي لكن من طريق الإمام أبي حنيفة، من طريق الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو إمام عند جمهور المسلمين الإمام الأعظم، وإمام مقتدى به، إمام متبوع، لا إشكال في كونه إماما معظم من عند جمع غفير من المسلمين، لكنه في هذا الباب، في باب الرواية، يعني في باب الفقه، إمام جبل، إمام عظيم، بل يقولون الأعظم، لكن في باب الرواية تكلم فيه أهل العلم من جهة حفظه، من جهة حفظه، لا من جهة ديانته، إنما من جهة حفظه، ورموه بسوء الحفظ، وهذا لا ينافي هذا. يوجد من الفقهاء الكبار من ضعف حفظه، لأن الحديث يصعب ضبطه وحفظه وإتقانه وجمع أطرافه، يصعب، لا سيما بالنسبة لمن يلتفت إليه مؤخرا، الذي يعتني بالحديث من أول الأمر بالتدريج يدرك، لكن الذي لا يلتفت إليه إلا بعد أن يكبر في السن ويطعن في السن مثل هذا، يصعب عليه أن يجمع الحديث. ولذا وجد في كبار الأئمة في سائر العلوم من يوصف بسوء الحفظ، يوجد. القرآن يمكن ضبطه، وقد يكون أتقن القراء أو من أتقن القراء، ومع ذلك إذا جاءت رواية للحديث ضعف، لأن ضبط القرآن ممكن، وقد تكون عناية هذا الشخص بالقرآن من الصغر فيضبطه ويتقنه، وإذا التفت إلى الحديث ضعف. قد تكون عنايته بالفقه من أبوابه ومن أصوله وعلى قواعده وضوابطه، ويتقن الفقه والنظر، يكون لديه النظر التام في المسائل العلمية، لكنه الحفظ عنده أقل. وهذا مشاهد، تجد بعض طلاب العلم بل بعض أهل العلم إذا بحث مسألة أمامه، هذه المسألة ذكر كل ما يتعلق بها مما يدور في فلكها، لكن إذا أراد أن يستدلها بدليل نقلي صعب عليه، لأنه ما اعتنى بالحفظ من أول الأمر. وهذه عادة أهل الرأي، تجدهم في مسائلهم الفقهية فيها شيء من البسط، وفيها شيء من الاستطراد والتوضيح وذكر الأشباه والنظائر، مسائل كثيرة يفرعونها على قواعد، لكن عند الاستدلال قد يضعف الواحد منهم. ولا يقال أن أهل الرأي، ويقصد بذلك من مدرسة الكوفة بحنيفة وغيرهم من أهل العلم، أنهم لا يعتمدون على النصوص، عمدتهم النصوص، ولا فقه إلا بنص، لكن قد يكون الغالب على هذا الفقيه الرأي فينسب إليه، وقد يكون الغالب على هذا الفقيه الأثر فينسب إليه. وعلى كل حال، العناية بالحديث ينبغي أن تكون هم طالب العلم بعد العناية بالقرآن، ولا مانع أن يضبط علم من العلوم ويكون فيه خلل في علوم أخرى، هذا موجود، ولا يوصم بأنه ضعيف في كل العلوم لأنه ضعف في علم من العلوم. فأبو حنيفة إمام في الفقه لكنه في الرواية أقل. عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء، قراءته من أجود القراءات، قراءته متواترة، ومع ذلك هو في حفظه بالنسبة للسنة أقل، مغموس في حفظه. ومثل هذا لا يطعن في هذا، لماذا؟ لأن الاهتمام بباب أو بفن من الفنون يجعل الإنسان يتقنه ولا يلزم منه أن يتقن جميع العلوم، لا يلزم من الإنسان ولا يفترض في شخص أنه يتقن العلم كله بجميع فروعه وأبوابه. قد يكون الإنسان معروف بمرجع في العربية، لكن إذا سألته عن العلوم الشرعية أقل. قد يكون في باب الفرائض مثلا إمام، لكن تسأله في أبواب أخرى من أبواب الفقه أقل. وهذا لا يقدح فيه، ولا يعني أنه لا يستفاد منه في هذا الباب، أو يقال أن في تحصيله لهذا الفن أو لهذا العلم خلل. فعاصم لها بالنجود إمام من أئمة القراء، وضعفه في الحديث الذي ذكر عنه لا يؤثر على إمامته وقراءته أبدا بوجه من الوجوه. وكون الإمام أبي حنيفة ضعيف من الناحية من ناحية الحفظ لا يعني أنه ضعيف في النظر، في مسألة النظر الصائب في المسائل الفقهية، لكن باعتبار ارتباط الحديث بالفقه بالأثر الذي يجمع بينهما لا شك أنه أولى بالاتباع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.